إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد حديثي معكم في هذه الجمعة يدور تحت عنوان الخلاف بين العقل والخلق واخترت هذه الكلمات الثلاث بالذات لما ندور حوله اليوم في هذه الأيام بالذات من خلافات أسميها موسمية تخرج علينا من حين إلى آخر ومن فترة إلى أخرى فأردت أن أتحدث عن هذا الموضوع لأقف مع سبب الحديث بالذات وهو المولد النبوي الشريف أين هو في ميدان الشرع؟ وكيف نتحدث عنه؟ وما هي صلتنا به؟ وكيف نقر أو نرفض هذه الكلمات؟ لأن الخلاف دائما خلافا إما يمينا وإما يسارا أما نقطة الوسط نقطة الالتقاء التي يلتقي فيها الطرفان قد تكون غائبة على كثير من الناس وحرصت حرصا شديدا أن آتي بهذا الزين لا بالزي المعتاد لأني لو تحدثت بحديث عن خلاف بالزي الذي يعرف به سيكون الناظر إلي نظرة ناقدة تماما لأنه لا يسمع إلا بالأذن التي تنقل وما تعودنا إلا قلة أن نسمع من أذن المنصف ربما يكون الكلام فيه إنصاف وربما يكون فيه خطأ فكل من آدم خطاء أدواني لكن من الأصل أن السامع لما يسمع لا يسمع وفي أذنه حكم مباشر على هذا الكلام بل إن الأصل لما يسمع يقف مع ما يسمع ويعرضه على ميدان الشرع إن كانت له آلية في ذلك ثم بعد ذلك يأخذه أو يرفضه ولهذا حرصت رغم أن سفري انتهى فجر هذا اليوم أن أكون معكم في هذا المسجد الطيب لأتحدث عن هذه الجملة الخلاف بين العقل والخلق الخلاف علم رفيع يقول عنه السلف ليس بفقيه من لم يدرك الخلاف ويقول البعض لا فقه له من لا خلاف عنده علم الخلاف هو علم يرتقي فيه أصحاب الفهوم العالية ولهذا يقولون عنه كما قال ابن عيينة علم العوالي أي علم الكبار يتصدر الناس الآن في الحديث عن كلام غاص فيه أهل العلم قديما بين مؤيد ومعارض ويأتينا اليوم من يؤيد أو من معارض والقضية عنده أن يطرح الأمر الثاني كلية و وكأنه غير موجود بالمرة تماما. حديثنا في هذه الجمعة حديثا كما قلت حديثا موسميا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أني لا أحتفل به ولا أجوز الاحتفال به ولا أقول احتفلوا به، لكن ليست القضية أني أميل إلى هذا الرأي أن الرأي الآخر يردم عليه. علم الخلاف عودنا أن ننظر إلى الآراء بأدلتها، وهل قوية أم لا، هل لها وجاهة أم لا، هل تقبل أم لا تقبل. فليس كل خلاف مردود وليس كل خلاف مقبول، وهذه القاعدة التي نسير عليها دائما وأبدا. اعترض البعض، كنت أتحدث في الأسبوع الماضي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع حلوى المولد، وضربتها مثالا، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ فلما اعترض المعترض قال إنها مشاركة. قلت أي مشاركة؟ قال مشاركة مع الطعام. قلت هل يوجد في الشرع ما يسمى مشاركة طعام؟ البيض يحتفل به بعض الطوائف في يوم من أيام العام ويؤكل. هل سمعنا مرة أحدا قال أن البيض في هذه الأيام لا يؤكل؟ فسكت ولم يرد. فقال الكلام ليس كلاما شرعيا، ما فيه آية وما فيه نص. قلت هل قلت أنت كلاما شرعيا فيه آية أو نصا نبويا؟ إن كان عقليا فيرد عليه بالعقل، أما الشرعي فيرد عليه بالشرع، فالشرع لأهل الشرع. أنت تكلمت عقليا، أنا أشارك. هناك أنواع من الطعام تعودنا عليها، وسننا تعود عليها، ليس بالقضية الآن، لكن سننا تعود على أن الأطعمة كلها غالبها إلا ما من كلها جلها طعاما موسميا، يأتي في عام ولا يأتي في العام الآخر. لا تقف على الطعام الآن، هو موجود طوال العام، لكن بالأمس القريب ما كان موجود طوال العام، كان يأتيك في وقت ولا يأتيك في وقت آخر. فهل إن واكب وجود طعام وقت معين لا يسمح فيه دينيا بالاحتفال به لا يؤكل؟ هل قال أحد ذلك من أهل العلم سلفا؟ قلت ولهذا جوز شيخ الإسلام ابن تيمية أكل حلوى المولد، لأن الأصل في الطعام الحل، ولم يقل أحد من أهل العلم متعرضا له تماما. فالأصل في الحل إلا أن يكون فيه أمرا حراما. فنترك هذه الجزئية ونتكلم في صلبها، صلب المشاركة. أي مشاركة تكون؟ وكيف تكون المشاركة؟ وما هي الاحتفالية به؟ أولا يقول الإمام الشاطبي عن قضية البدعية أن الأمر يشترط فيها أن يكون بدعا في دين الله عز وجل، أن يكون مستحدثا في دين الله بغرض هدم أمرا في الدين. ولعدد الأنصاف الذي عندنا يأخذ من التعريف الجزء الأول، الشطر الأول فقط، وما نتنبه إلى الشطر الثاني، كل محدثة في الدين بغرض هدم أمر في الدين. نتكلم عن الجزء الأول، كل محدثة في الدين، وأين الشطر الثاني بغرض هدم أمر في الدين؟ هكذا بنى الإمام الشاطبي كتابه الموافقات على هذه الجزئية. فليس كل بدعة موجودة في دين الله عز وجل يجوز لنا أن نحكم على صاحبها أنه مبتدع، لأنه لما يقول بقصد أو بغرض هدم أمر في الدين فيوكل الأمر إلى أمر قلبي. لماذا أمر القلبي؟ إن قصد هذا الأمر لأنه يهدم أمر في دين الله لا بدعة فقط بل كفر بواح. إن كان بينه وبين نفسه أنه أراد أن يهدم أمر في الدين بهذه البدعة التي استحدثها في دين الله عز وجل كفر، لا ابتدع فقط. ولكن حديث العموميات، الكليات التي نقرأها دائما في بداية جمعنا، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كليات عموميات، والعموميات مضمونة في الدلالة تحتاج إلى تخصيص. ولهذا لما نقف مع هذا الأمر نرى فتاوى أئمة السلف كثيرا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن لعل من المحتفل بالمولد، وكلنا نعلم أنه لا يجيز الاحتفال ولا ينادي به ولا يقول به، لكن لما تقرأ جملة يقولها في كتابه لعل المحتفل به مأجور حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فساقه إلى ذلك. من أين يأتي مع أمر قد يكون فيه مخالفة ظاهرة؟ لأن الأمر لا يتعلق بالعمل فقط، معولا على حديث عمر الذي ورد عند البخاري وغيره، إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل إنما الأعمال بالإعمال، ولم يقل إنما النيات بالنيات، ولكن خصص كل عمل يقبل لابد أن تكون فيه نية مقبولة عند الله عز وجل. ولهذا لما ننظر في الخلاف يقولون العلماء سلفا أن علم الخلاف ينظر فيه في المسألة أولا، الخلاف بها مقبول أم لا؟ ثانيا، من القائل بهذا الخلاف؟ ثالثا، ما هو موقفك منه؟ رابعا، ما النتيجة التي تقول إليها؟ تنكر أم لا تنكر؟ خامسا، وقالوا لنا أن أطر الخلاف خمسة، خمسة ركائز يرتكز عليها الناظر في الخلاف لما ترى المسألة فيها خلاف بين قولين مشهورين عند أهل العلم، إذا لابد أن تقف وتنظر من خلال هذه الخمسة دعائم، ثم تقول بعد ذلك أو لا، أقبل أو أرفض. نسمع كثيرا وأولادنا يقولون لنا كثيرا لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. ماذا تعني هذه الجملة؟ ماذا تعني هذه الجملة وأنت كلك إنكار، وكل ديدنك إنكار، وكل ما تقوله للناس أنك تنكر؟ أما عقلت مرة أنه ربما يكون من تنكر عليه له رأي وإن كان مردود، له رأي وإن كان مقبول؟ يلزمك أن تزيل عنه الشبهة، لا تنكر عليه، بل نصبت نفسك قاضيا وجلادا، قاضيا حكم وجلادا تنفذ الحكم، وتنزل إلى الناس تنفذ الحكم. لماذا؟ لأنني قضيت، ولأن قضائي لا يحتمل الرد، ولأن قضائي لا يحتمل أن يقال لي أنك أخطأت. لا، بل لما يقال سلفا أن أهل العلم اختلفوا في هذه الجزئية واختلفوا في هذه المسألة، تسمع مرارا وتكرارا هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ سامحوني أني أنتقل إلى الجزء الآخر، مع أني صرحت بديني الذي أدين به إلى الله عز وجل أنا لا أحتفل ولا أريد الاحتفال، ولكن سأضع نفسي في الناحية الأخرى وأتكلم بلسانهم. أسمع هذا جيدا مرارا وتكرارا، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ السؤال هو كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله؟ كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله؟ أنت تناقش في جزئية بعيدة عن أهل العلم، بل الذين اختلفوا سلفا اختلفوا في كونه عيد أم لا، هل يسمى عيد أم لا يسمى عيد؟ من سماه عيد احتفل به، ومن لم يجيزه قال هو ليس بعيد، لأن الأصل للمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للمسلمين بالحفل والقطر عيدان اثنان فقط، فلا ثالث لهما. وكان هذا صلب الخلاف، لا صلب القضية أن تقول احتفل أم لم يحتفل، فعل أم لم يفعل، لأن الكل متفق على أن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز لنا أن نفعله، وكثير من الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها مرارا وتكرارا، بل وندين به إلى رب العالمين، لأن قضية التروك وترك النبي أمرا معينا إما أن يتركه بقصد، وهذا في مجال الأحكام الشرعية إما أن يكون تركه لمكروه أو لحرام، أو يتركه بغير قصد فتركه للإباحة لعادات الناس وتقاليدهم وأمورهم الحياتية اليومية، فيجب عليك أن تفتش لماذا ترك النبي هذا الأمر. فلو تركه لتكليف لازمك هذا التكليف ولازمك هذا الترك، كما قيل في حديث الضب لما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ضب انتزع يده بشدة، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، بل تعوفه نفسي، وفي رواية ليس من طعام قومي، فقال العلماء بكراهة أكل الضب لأنه قاصر الترك رغم أنه تركه لعادة ولجبلة. ولهذا كان الخلاف الجمهور على أنه ليس المكروه، والراجح أنه مكروه، لكن الجمهور على ليس المكروه. لماذا؟ لأنه قال ليس من طعام قومي، قد يكون من طعام أقوام أخرى، وفعل ذلك في الأرنب، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن الفقهاء يأخذون به لما تركه وقال إنها تحيضك النساء. فالأحناف قالوا بكراهة الأرنب، والجمهور قالوا بحله لأنه أمرا عافه النبي قد لا يعفه غيره. وهكذا دواليك، أمر تركه النبي بقصد لابد لك أن تقف معه لأنه تحيض، وأمر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد تركه للإباحة. وصرح بذلك الإمام النووي في شرحه بحديث تأثير النخل لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وقال هلا تضخموه، أي قللتموه وقسمتوه في شهر كذا وكذا، قالوا أنت يا رسول الله، فقال أنتم أعلم بشكر دنياكم، وتركهم وذهب رغم أنه طلب منهم أن يقوموا بهذه الفعلة في شهر بعينه، لكن ترك الأمر للجبليات، للعادات، للتقاليد، لأهل الصنعة، لأهل المكانة، تركه بلا قصد. فليقول قائل بعد ذلك إن لم نؤجر النخلة في العام أو في الشهر الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا ذلك؟ لم يقل أحد من أهل السلف هذا، ولكن سمعنا صغار طلاب العلم الذين يتقلدون مناصب ليست لهم ويتزيون بزياء ليس زياء من أزيائهم على فرض أنهم من العلماء، يساقرون الكبار ويكبرون الصغار، يردون أقوالا قالها أكابر أهل العلم، ولما تقول قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال أبو حنيفة يقولون أنت تعبد الناس لهؤلاء. قلت سبحان الله، أنا لا أعبد أحدا لأحد، ولكن القضية طالما انتهت إليك أنت وانتهت إلي أنا وانتهت إلى فلان وعلان وتركستان، هل من باب أولى أن أقول قال مالك والشافعي وأحمد؟ أين الإذن أنا وأنت تجاه هؤلاء؟ فإذا كانت القضية انتهت لأشخاص، أنا نكون من باب الأولى أن الذين أناروا الدنيا وسيميلونها إلى قيام الساعة بعلمهم أولى أن نكر الكلام لهم، فنقول قال أبو حنيفة قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال سفيان قال فلان قال فلان، هؤلاء أولى من أقوالنا، رغم أنك لا تستنكف أن تقف شامخا وتقول لي قال الشيخ فلان، من الشيخ فلان عندما تزنه بميزان فيه أئمة الأربعة؟ من هذا الرجل؟ إن كانت الأقوال تنتهي إلى أشخاص فهم أولى باعتبار أقوالهم وباعتبار فتواهم، أما أنك تصر على أن قول الشيخ فلان هو الأصح، لا أقول لك لا، قول الشيخ فلان ليس بصحيح، هذا أدبا وتلطفا مع الشيخ فلان، أما الأصل أنه يرد. أما إذا أردت أن تتحدث بقال الله وقال رسوله هذا أولى، نطرح كل الأشخاص، كل الأشخاص يطرح أمام قول الله وأمام قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نقول بين العقل والخلق يلزم من علم الخلاف أدب. العقل آلة وضعها الله عز وجل في صدر الإنسان، قيل إنها القلب وقيل إنها مضغة داخل القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، كما قال في الحج إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في حديث النعمان المشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب في حديث النعمان مع الصدور والقلب في آية الحج، نقول العقل آلة أودعها الله عز وجل في قلب الإنسان ليدرك بها مفاتيح الأمور ويفهم بها أمور ما تطمئن النفس إليه، فيعقل الأمر أي يتدبره، عقل الأمر أي تدبر الأمر، عقل الأمر أي فهم الأمر. والخلق طابع يخرج من الإنسان دون أن يتعرض لعامل في إخراجه فيخرجه. إذا تعرض رجل إلى أنه ينفق على أنه كريم فراد الرياء فأنفق فليس بكريم، لماذا؟ قال الخلق وسط بين نزيلتين، وسط بين نزيلتين، نقطة الوسط بين نقطتين، من تحلى بالوسط أبعد الله عنه النقطتين. فالكرم خلق طيب بين الإسراف وبين البخل، خلق طيب بين الإسراف وبين البخل. تعالى بالخلاف وأدب الخلاف ووضعه في ميزان كفة فيه العقل وكفة فيه الخلق، هل عقلت الخلاف وهل كنت متأدبا فيه؟ هذان السؤالان لا بد لكل واحد منا أن يقف معهما وقفا ليس باليسيرة. هل عقلت الخلاف؟ هل فهمت الخلاف؟ هل تطورت الخلاف؟ وكيف كان خلقك في هذا الخلاف؟ كيف هذا؟ لا يستنكف في الواحد منا إذا رأى إنسان على معصية بالنسبة له هو أو على أمر هو حكم عليه أنه بدعة، ماذا سيفعل؟ ماذا سيقول؟ اعذروني أن أقول هذا الكلام رغم أن هناك من الموروثات التي ورثناها في مساجدنا على أنها ثوابت، ثوابت في الدين، إن تغيرت هدم الدين، وإن ناطح فيها أحد ناطح في الدين وتكلم في الدين، رغم أنك في ثوابت الدين لا تتحدث، الثوابت التي هي متفق عليها لا تتحدث فيها ولا تقرب إليها وتبعد عنها، وتأتي في المختلف فيه وتقف معه وتناطح فيه وتجادل فيه، لكن بغير التي هي أحسن، بغير التي هي أحسن. رغم أن الجدال أوصانا الله عز وجل مع أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، فالباب الأولى كما يقول الطبري وغيره مع المسلمين يكون أفضل من التي هي أحسن، أي غاية الحسن. إن كان الذي أمامك هذا على بدعة كما تقول، أيهما أولى؟ هو أم أهل الكتاب؟ في أهل الكتاب قال وجادلوهم بالتي أحسن، فكيف يقول فينا نحن؟ نرى المتعذر الذي عذره أكبر من ذنبه يقول صاحب البدعة أكبر من صاحب الكفر، من قال لك هذا؟ من أودع لك هذا الكلام؟ من قال لك هذا الكلام؟ ومن أين أتيت به؟ وإن كانت هي من الأصل بدعة فلا بد أن نتعقل الخلاف وأن نقف فيه وقفا وأن نزنه في الميزان بين كفتين العقل والخلق، فزن لعل الله عز وجل يوجد عند هؤلاء كلاما ربما يكون شرعيا، فتقف معهم من باب الشرعية وتقول هذا الكلام شرعا خاطئ، الصحيح فيه كذا والصواب فيه كذا، هذا الأمر أولى من أن تندد بأخيك. رضيت أم لم ترضى هو أخاك، رضيت أم لم ترضى هو أخ لك، فلا بد أن تقف معه وقفة. إن كنت على خير فحب لأخيك ما تحب لنفسك، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت أنت على خير فاجزل أخيك له. ولهذا دائما لما أتكلم عن المولد النبوي الشريف لا أتكلم عن حكمه رغم أنه مفصول عندي كما بينته في هذه الجمعة مرارا وتكرارا، لكن أتكلم عن قضية أخرى أهم من قضية الكلام في المولد، ألا وهي ماذا يمثل لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا من تحتفل وأنت يا من لا تحتفل، الاثنان، ماذا يمثل لكما نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحتفل بالمولد النبي عنده قطعة من الحلوى يأكلها، وعندما يرى الصرادق الذي تباع فيه الحلوى يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب على الصرادق ذهابا وإيابا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لا يفعل إلا هذا. وبمجرد أن تنتهي قطعة الحلوى من بيته لا وجود للنبي تماما ولا يذكر محمد في بيته أصلا، وكأن النبي غير موجود بالمرة، وكأن النبي تمثل عنده في قطعة حلوى تؤكل وينتهي النبي بمجرد انتهاء هذه القطعة. أين النبي في بيتك؟ أين النبي بينك وبين زوجتك؟ أين النبي بينك وبين أولادك؟ أين النبي بينك وفي عملك؟ أين النبي بينك وفي شارعك؟ أين وأين وأين نبيك الذي حضن القرآن الكريم في غير مرة أن يكون نصب عيننا نبينا وسنته إن مات بجسده صلى الله عليه وسلم في سنته باقية إلى يوم القيامة، ولبقاء سنته فينا كانت الآيات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من الآيات التي وردت على نبينا خاصة وعلى سنته عامة تماما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس أسوة فقط بل حسنة، فأين أنت من هذا؟ أين أنت من حديثه الذي رواه أحمد في مسنده بسند جيد وصححه كثير من أهل العلم، يتساقط لحم المرء وفي رواية يتساقط لحم وجه المرء عندما يرى النبي يوم القيامة ويسأله حياء حياء من نبينا صلى الله عليه وسلم، ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ حياء من هذا السؤال يتساقط لحم وجهك. ولا عقاب ولا جزاء ولا نار ولا شيء في المحشر. رأك نبيك صلى الله عليه وسلم فسألك ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ يسألك سؤال متحسر، يسألك سؤال متحسر. لماذا متحسر؟ لأنه أورد في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أورد عنه أنه قال كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى يتحسر على معصيتك له صلى الله عليه وسلم يوم المحشر. أين أنت من هذه السنة؟ ماذا فعلت فيها؟ أين محمد في بيتك طوال العام إلا فترة أكلها والمولد؟ تماما. أين أنت في ذلك؟ أين أنت من هذه السنة؟ ماذا تفعل في بيتك؟ هل حدثت أولادك مرة في حياتك عن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرت قصة من سيرته صلى الله عليه وسلم لأولادك ولزوجتك؟ أقول بالفم المليان، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا حاضر في بيوتنا لما وجدنا خلافة في بيت على وجه الأرض. تماما. فذكر نفسك أن خلافاتك بينك وبين زوجتك، بينك وبين أبنائك وبناتك، بينك وبين أهلك وجيرانك ما تزدادت إلا لغياب نبيك عنك، لغياب هذا الحبيب عن هذا البيت وعن أهله الذين لا يتذكرون. أنا لا أقول الذين لا يتذكرون حتى في الموت، لا، هؤلاء أبعد عنا تماما، لكن أتذكر هؤلاء الذين أصحاب القلوب الطيبة الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هم يحبونه على فعلتهم التي لا نرضاها لكن يحبونه. هل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ الله أقسم محبة نبيه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وانظر لحروف القرآن الكريم، لا أقول لألفاظه، قال ما ودعك بالكاف وما قلى بدون الكاف. ولو وقفنا مع حرف الكاف في هذه الآية ونعلم أن الكاف كاف الاختصاص، فيها خصوصية عند علماء العربية، يقول لك إذا أردفت كلامك بحرف الكاف أحببتك أو دعتك أنشأتك أو فعلت لك كذا، أي كاف تأتي بجملة دليل على الخصوصية، والخصوصية دليل على المحبة. الإنسان لا يختص إنسانا بأمر معين إلا إذا كان يحبه، ولما كان القلي والبغض لا خصوصية فيه ما جاء بحرف الكاف. ولهذا يقولون علماء القرآن إن حرف الكاف فيه إعجاز دليل على أن الله عز وجل اختص نبيه بمحبته، اختص هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بمحبته لما أقسم بذلك فقال ما ودعك ربك وما قلى، ثم بدأ ينشر عليه المنن، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم بدأ بالوصايا فأما 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 إلى باقي الآيات. محبة الله عز وجل تكمن في حديث واحد مثلا على سبيل المثال الحق، لما كفى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المحشر بالشفاعة وسيرة العرش فقال له الرحمن ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ما كانت إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا له صلوات الله وسلامه عليه محبته محبة خليل الرحمن في الأرض كان إبراهيم عليه السلام، وحبيبه في الأرض كان محمد عليه الصلاة والسلام. فهل أحببت أنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تحبه لابد أن تطيعه. لما قال ابن القيم في منظومته تعصي الإله وتدعي حبه إن الإله منك لبراه، ثم أردف بعد أقواله قال إن المحب لمن يحب مطيعه. هب أنك تحب امرأة زوجتك، لا أقول معشوقتك لأن المعشوقة لها محبة أخرى، أقول زوجتك، ابنتك، ابنك، محبة بينك وبينها، ماذا تفعل بهذه المحبة؟ كيف تكون النتيجة؟ واخرج من هذه الدائرة إلى دائرة لا شرع فيها. إن كنت تحب معشوقة معينة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بحبك لهذه المعشوقة؟ أنا لا أقول حب النبي في هذه الحب، ولكن من باب الإنصاف أن تجعل لنبيك بابا لهذا الحب، لا تدعيه ولا تزعمه، لا تزعم أنك تحبه، ولا تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعي ذلك. ولما يأتي دور وجود المحبة عيانا بيانا، أنت أبعد ما يكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتقلب في أنك تقول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تسمع صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه محبة؟ أم أن المحبة تكبر في الاتباع؟ الله شرط محبته هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت أنت في البيعة الأولى لما بايعه الأنصار وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهم؟ قال أحدهم: انظروا على ماذا تبايعون، إن فعلنا ما قلت. لما قال النبي والقصة عند أهل السير: تمنعوني ما تمنع عنه أهلكم وأموالكم ودياركم وضرائبكم، إن فعلنا ما قلت ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. قال: ربح البيع وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ربح البيع وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا يوم حنين، رجعوا يوم حنين وكان هناك حديث عهد بإسلام، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لأهل الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، ولم يأتي للأنصار بشيء تماما، فكبر الأمر على الأنصار، وأخذ الناس يتلاوقون الكلام أن النبي أعطى لأبناء عمومته وأهل دياره ولم يعنينا بشيء. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أنا أكفيكم إياها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أصحابك فيهم كيد وكيد وكيد. فخرج على المنبر بكيا يقول للأنصار: ألا يكفيكم أن ترجع الناس بالإبل والغنم وترجعون أنتم برسول الله؟ ألا يكفيكم ذلك؟ قولوا. قال: ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا: جئتنا جائعا فآوينا، جئتنا قريبا فآوينا، جئتنا كذا فكذا، جئتنا فكذا فكذا. فبكوا الأنصار حتى اختضت لحاهم لأنهم نظروا إلى ذلك. فقال ابن رواحة: كفانا بك يا رسول الله، كفانا بك يا رسول الله. فدعا لهم ثلاث مرات: رحم الله الأنصار، رحم الله الأنصار، رحم الله الأنصار. حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، لأنهم أحبوا النبي فعلا. منعوا عنهم ما يمنعون عنهم أبنائهم وزوجاتهم وأموالهم وأراضيهم بمجرد أنهم أحبوا هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه. قد إن خيرت بينك وبين أمر نبيك فماذا تختار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. إذا خيرت بين أمرك وأمر رسولك فماذا تختار؟ هل ستختار أمر رسولك؟ هذا هو الميزان، هذا هو ميزان المحبة. احتفل أو لا تحتفل هذه قضية أخرى، لكن إن كنت تدعي باحتفالك أنك محب فخير بين أمرك وبين أمر نبيك، فماذا ستفعل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. والكلام مع الصف الثاني الذين لا يحتفلون: كيف هي محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ كيف هي اتباعك؟ وأذل لنا من عمرك هذه الفترة التي تحمل فيها الناس، وقس على باقي الأعوام، رغم أننا ننكر عليك ما تفعل، لكن ومع ذلك أذل هذه الجملة، أبعدها يسيرا: أين نبيك باقي العام؟ ماذا يمثل لك نبيك في بيتك؟ أنت لو تعلم جيدا حديث أنس رضي الله عنه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما انتهرني قط، وما سمعت منه كلمة أغضبتني قط، وما خرجت من داره وأنا في غضب قط تماما. هو يخاطب أنس: كم أنس أنت أغضبت؟ كم أخلك في إسلامك أغضبت؟ انتهرته بلا انتهاء، انكرت عليه بما لا يليق. في الاصل تدعي بين الناس ان لما انكار في مسائل الخلاف، وتاتي على مسائل الخلاف وتنكر فيها على ان الامر فيها قولا واحدا. من ادراك بان فيها اقوال؟ علمك القاصر الذي ظننت بانه قولا واحدا، قولا واحدا جمله من جمل الاجماع. لما تقول في المساله قولا واحدا اي هذا فيها اجماع، الذي ينكرها كفر. واغلب المسائل لم يكن جلها التي نقول فيها قولا واحدا فيها خلاف كبير من اهل العلم تمام، لكن جهلنا بهذه المسائل ادعينا فيه ان المسائل فيها اجماع، فيها قولا واحدا، فغضبنا على من يفعل ما لم نفعله، فانكرنا عليه وسددنا النكير عليه، لا سيما وانه دين ان ننكر على هذا. هل هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت موقفا من الطلقاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فعلة قد لو كنت أنت مكانه لا تفعلها تماما، بل تتشفى وتستأثر بسائرك وتقتل من عاداك بالأمس، لأن هذا هو ديدننا. من قدرنا عليه اليوم وكان قادرا علينا بالأمس نفعل فيه الأفاعيل، أما فليعفو وليصفحوا، هذه خارجة تماما عنا، بعيدة عنا تماما. فليعفو وليصفحوا خير موجودة في قاموسنا، العفو هذا غير موجود بالمرة تماما. بل ويزين لك الشيطان تعفو عن من؟ لأنك قليل، لأنك ضعيف، لأنك كذا، لأنك كذا. لما أخطب الصديق رضي الله عنه حينما تكلم مطلح بن قتافة في عائشة رضي الله عنها بأن ما نجى منها وما نجت منه على صفوان بن معطل في حديث الإفك التي أنزلت صورة بكاملها تبرئها، فأخطب الصديق رضي الله عنه وكان ينفق عليه ألا ينفق عليه مرة أخرى. الله عز وجل نزل بقرآنه ليعاتب الصديق ولا يأتلم بفضل منكم واسعا. لما سمع الصديق الآيات التي يعاتب فيها ربه قال لا والله لأنفق عليه ضعفي ما كنت أنفق عليه بالأمس. لماذا؟ لأنه أحب أن يغفر له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ صاحب العفو مغفور له، لكن صاحب الكبر، صاحب البطر، فقه التأسف، فقه الاعتذار، فقه بعيد عنا أن نعتذر لبعضنا البعض، أن نكون أعزة على غيرنا أذلة على بعضنا. الله عز وجل في قرآنه ما قال أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. ديدننا اليوم، حالنا اليوم أعزة على غير أهلنا؟ لا، بل أحبة نأخذ غير أهلنا بالأحضان، يلقى إلينا بالأحضان الذين ينكرون على غيرهم. الآن في أمور قد لا يكون فيها إنكار، لكن مع ذلك إذا التقى بأحد من أهل الكتاب أو التقى بأحد قد يكون بينه وبينه شجار، لا يعامله كالمعاملة عمل بها أخيه. لماذا؟ رغم أن الآية ما قالت العزة لهم والذلة لغيرهم، بل إنك تكون بينك وبين أحبائك ذليلا، وتكون بينك وبين غيرك عزيزا. فلا تعكس الآية بهذه الصورة. فيا من تدعي التزاما، الالتزام ليس إلزام، الالتزام ليس إلزام. فالإلزام كلمة في اللغة العربية تأتي من خارج الملزم به. ألزم محمد بكتابة الدرس كما يقال العلماء سلفا في الأمثلة التي يقولوها لنا، ألزم محمد بكتابة الدرس أي ألزمه أستاذه بذلك. أما الالتزام كلمة تقال على من نبع من داخل الشخص التزم محمد بكتابة الدرس. فالفارق بين الإلزام والالتزام كبير كبير. نحن الآن ملزمين لا ملتزمين. كيف يكون ملتزما بإذن الله عز وجل ولا ينكر؟ كيف لا ينكر على أهله ويمنع أهله؟ قال المولد وكذا وكذا وكذا، هذا غير دين. لما تسمع أن فتاوى أهل العلم بإباحتها، هل ستأكل أهل هذه الحلوى؟ هذا هو السؤال. لما تسمع أن شيخا كشيخ الإسلام ابن تيمية أباحها، وشيخ كشيخك منعها، أي الفريقين أهدى؟ أي فريق أولى بالاتباع؟ أهل العلم والسلف الصالح؟ أم أن شيخك هذا الذي تكلم في أمر ليس له أحقية في أن يتكلم فيه؟ إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأنت يا ليس مجتهد، يا من ليس لك حتى أن تسير على طريق الاجتهاد ولا أمام بيت الاجتهاد، تجتهد فأنت مأزور بلا خلاف، حتى وإن أصبت، حتى وإن أصبت. لماذا؟ لأن ابن عيينة يقول أصاب هذه المرة توافق للقدر، لكن خطأ أكثر وأكثر، فلعل إصابته تعطيه نوع من الغرور، نوع من الغرور، سيدخل في دائرة الاجتهاد ويقول إني مجتهد، فيكون خطأ أكثر من صوابه تماما. طالما أنك ليس لك آلية الاجتهاد فابعد عن هذه القضية، لا تتكلم فيها. أين نبيك؟ أين سنة نبيك في معاملة الناس بالأخص؟ في معاملة غيره؟ للأسف نحن لا نلقي السلام على بعضنا إلا إذا كان علينا هدي ظاهر. لا نلقي السلام على بعضنا إلا إذا كان علينا هدي ظاهر. إذا رأيت الإنسان ملتحيا السلام عليه. إذا تراه ملتحيا فلا سلام ولا عليه. لماذا؟ هل قالك النبي ذلك أم قال ألقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف؟ هل قال لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن قال إذا اخترقت خلف شجرة فخيركم من بدأ بالسلام؟ لكن تعودنا على موروثات ما اسم الله عز وجل أن فيها. سأل نفسك سؤال قبل أن تفرض الإجابة على غيرك، أين نبيك منك؟ أين نبيك من بيتك؟ نفس السؤال، نفس الأسئلة، ألا افترضتها للمحتفل؟ أفترضها لغير المحتفل. الآن في أقل شجار بين زوج وزوجة، إن حكم إنسان له بصير لدين الله عز وجل وحكم بشرع الله عز وجل، هل يرضى الإثنان بحكم الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا وارد؟ وارد أكيد، لكن مقدار وروده. أكم من الناس ترضى بذلك؟ أكم من الناس ترضى بذلك؟ لأننا تعودنا أن العادات والتقاليد تحكم الإنسان، أن الموروثات التي في بيوتنا تحكم الإنسان، أن من شاب على شيء، من تربى على شيء شاب عليه، ومن شاب عليه مات عليه، رغم أنه ما كلف نفسه مرة أن يسأل خلف هذه الآراء صحيحة أم لا، هل مقبولة أم لا، هل تقبل أم لا تقبل. هذه أسئلة كثيرة جدا مرارا وتكرارا، ونلخصها في المثال الذي نسأل فيه سؤالا واحدا، أين النبي منا؟ سواء كنا محتفلين أو غير محتفلين. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ القضية ليست قليل حلوة تركل ولا احتفال وسراب خفاء. القضية نبيك أين منك؟ وأين أنت من نبيك؟ هل إذا رأك يوم المحشر سيكون محتفيا به؟ فخورا به؟ إني أحب أن أكون أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وفي رواية إني مباهي بكم الأمم. في هذه الرواية هل سيباهي النبي بنا يوم القيامة؟ هل نستحق أن يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بنا ذلك؟ أمس توارى خجل، أنت اليوم إذا طلب منك حبيب أمرا ولم تفعله، إذا رأيته مصادفة في الشارع العام تتوارى خجلا، تتوارى خجلا منه. لماذا؟ لأنك ما فعلت ما طلب منك. كم طلب طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللعلم كلمة مصادفة هذه كلمة شرعية، لأن كل يوم وقدرت لا تكون مصادفة. وردت في البخاري أربع مرات، خرجنا فصادفنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبو هريرة فصادف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الصديق فصادف النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت مع عمر فصادفت النبي صلى الله عليه وسلم، أربع مرات. لأن الصدفة هي اللقاء على غير موعد سابق، لا على غير قدر، فكل شيء خلقه الله بقدر. احفظ لساني، دائما نسمع كلاما مرارا وتكرارا، نردده خلف الضغوات، ما نقف معه ولا مرة في حياتنا، هل صحيح أم لا؟ هل خطأ أم لا؟ أين النبي منك؟ أترك هذا السؤال وديعة لكل من يسمعني الآن، أراد أن يحتفل، أراد أن يأكل، أراد أن لا يأكل، ألا يحتفل، أراد أم لم يرد، فليجيب مع نفسي على هذا السؤال، أين النبي منا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.